مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الآب والإب والروح القدس الإله الواحد أمين. أشكر الرب إلهنا الذي أعطانا هذه الفرصة الجميلة لكي نجتمع جميعا في رحاب أمنا العذراء في هذا المكان المقدس. أشكر كل الأخوة الذين تعبوا في هذا الاجتماع، وأشكر جميع الذين شاركونا في فرحة هذا اليوم، وفي مقدمتهم السيد وزير الإسكان الدكتور عبد العزيز. كما أشكر أيضا الأخوة أعضاء الاتحاد الاشتراكي والسيد رئيس الحي وجميع رجال الأمن على المجهود الكبير المخلص الذي تعبوا فيه من أجل نجاح هذا اليوم. ولعل هذا العيد للسيدة العذراء عيد له مناسبة وله أفراحه أيضا، فنحن منذ أيام عيدنا أيضا بالقانون الجميل الذي وضعه مجلس الشعب، قانون الوحدة الوطنية. بالنيابة عنكم نقدم شكرنا في هذا القانون أولا للسيد الرئيس أنور السادات الذي تدخل في الوقت المناسب وبطريقة حازمة وحكيمة وقوية، واستطاع أن ينبه الناس إلى أهمية الوحدة الوطنية في بلادنا، ونجح في تنبيهه إلى حد كبير. في عيد السيدة العذراء وبمناسبة الوحدة الوطنية نتوجه بتحياتنا إلى إخوتنا الأحباء رجال الأزهر الشريف وجميع رجال الدين الإسلامي. السيدة العذراء ليست قديسة خاصة بالمسيحيين، إنما هي قديسة لجميع الناس، ويمجدها القرآن كما يمجدها الإنجيل تماما. وفي القرآن يقول عنها: وفضلناها على نساء العالمين. وبهذه المناسبة أيضا نشكر فضلا آخر للسيدة العذراء، فيه فضل آخر للدولة الكريمة التي نعيش فيها، وهو تشييد كنيسة العذراء مريم بمدينة نصر التي أصدر بها الرئيس أنور السادات قرارا جمهوريا خاصا. هذه الكنيسة أخذنا أرضها كلها هدية من الدولة، أرضا مجانية أعطيت لنا من دولتنا المشهورة بالسماحة وبالمحبة. وهي إلى دواركم، ممكن أن تشرف عليها السيدة العذراء من هنا بدون تعب كبير، أو هي تشرف عليها من السماء وتعطيها قوة ودفعة. ومن الأمور العجيبة التي لم تكن في حسباننا إننا عندما وضعنا الحجر الأساسي لكنيسة العذراء وافق ذلك عشية عيد العذراء، وباكر إن شاء الله سيصلى فيها القداس الأول بمناسبة عيد العذراء. نرجو أن لجنة كنيسة الزيتون تتفقد هذه الكنيسة الناشئة أيضا بمحبتها وبكرمها ولا تنساها، لأن مفروض أن الكنائس الكبيرة تأخذ بيد الكنائس الناشئة وتعينها على قيامها. أنا أشكر الله أيضا من أجل الأعمال الجميلة التي قامت بها اللجنة في هذه الفترة القصيرة، وأشكر سيادة وزير النقل على محبته في سماحه بشراء هذا الجراج وأرضه الكبيرة، وقد دفعت الكنيسة 40% من الثمن، ونرجو أن الثمن يتسدد بحيث لا تدفع 9000 من الجنيهات مجرد أرباح للتعطيل الجزء الباقي من التمن. يعني 9000 دي مسألة كبيرة، فين إحنا لما نجمع تبرعات 9000 ومجرد ندفعها أرباح؟ لكن نرجو أن ربنا يساعد ويسدد تمن الجرش. كل هذا الأمر الذي أرجوه أننا لا نفرح بالمساحات وبالأراضي وبالأبنية، إنما أريد أن يكون هذا المكان مجالا لنشاط روحي كبير لنفع هذه المنطقة كلها. ده العمل الأول الذي أطلبه من لجنة الزيتون. واخدين بالكم يا أعضاء اللجنة؟ ده العمل الأول، كيف يمكن استخدام هذه الطاقات الكبيرة من أجل عمل روحي كبير. أنتم قد أعطيتم من الله طاقات كثيرة، مساحة كبيرة من الأرض، كنيسة لها شهرتها العالمية، كهنة موقرون محبون لله، أعضاء لجنة مشهورون بالنشاط وبالروحانية وبمحبة ربنا، عندكم طاقات كبيرة فأرجو أن تستخدموه. عندما أرى كل هذا الجمع الكبير، كل هذه الآلاف المتعددة الحاضرة في هذا اليوم، أسأل نفسي هل يمكن أن تحضر كل هذه الجماعات في مناسبات أخرى متكررة وليس في يوم العيد فقط؟ ده سؤال. أنا مستعد أن أعينكم على الاهتمام بوجود اجتماع كبير ولو دفع في الأول وبعدين تقوموا به، لكن المهم أنكم تستغلوا هذا المكان في وجود اجتماعات روحية كبيرة. فكركم لما السيدة العذراء ظهرت في يوم 2 أبريل سنة 68 وكان بيجتمع بال10,000 وبال12,000 في هذا المكان، ألم يكن هذا مجالا لحث الناس على التوبة وعلى الحياة الروحية وتثبتهم في عمل الله واستغلال هذا التجمع الكبير من أجل عمل روحي في وسط الناس لإلصاقهم بالله ولتعريفهم كيف يسلكوا بالروحانية في نفس سيرة السيدة العذراء؟ ده العمل الأساسي بتاعنا، ده العمل الأساسي بتاعنا. يا ريت إن إحنا في كل مناسبة تجتمعون فيها مثل هذا الاجتماع نوزع عليكم كده نبذة مجانية كويسة في أمور روحية مفيدة، وإحنا مديونين ليكم بالكثير. أوعى تفتكروا هتكلفنا حاجة، واحد منكم في تبرعاته بيكفي تمنها، وإحنا خدنا منكم ما لم يؤخذ من أي شعب آخر. يا ريت في كل مناسبة نعطيكم شيئا، نريد الكنيسة التي تعطي أكثر مما تأخذ. واضح الكلام ده ولا لا؟
عايزين كنيسة الزيتون دي تعطي باستمرار، تعطي روحا وتعطي علما وتعطي دفعات روحية للناس وتعطي تعليما، تعطي كل شيء، وهي تعطي فعلا، ولكن يمتد عملها شيئا فشيئا. أنا لما بشوف الناس بيجتمعوا في مناسبات فقط بقول يا رب ليه؟ هو ربنا ده بتاع مناسبات؟ ربنا الأمس واليوم وإلى الأبد، ربنا هو الأمس واليوم وإلى الأبد، ربنا بتاع كل يوم. عايز أشوف طريقة لتقوية النهضة الروحية في كنيسة الزيتون. أنا أشعر إن ده واجب علي ولازم هقوم بيه بأي طريقة، وربنا يساعد بصلواتكم ازاي نخلي هذا المكان مجال للنشاط الروحي الكبير، ونخلي كل الذين يحضرون فيه يقتادون الى التوبة والى الحياة الروحية. يعني لو في كنائس من الناحية الروحية كنائس متخصصة يبقى كويس. عارفين يعني ايه كنائس متخصصة؟ يعني مثلا كنيسة تكون مشهورة بتفسير الكتاب المقدس، ويبقى اللي عايز تفسير الكتاب المقدس من اي مكان يجي يحضر الاتباع الكبير في الكنيسة. بلاش كنيسة متخصصة في تأملات في المزامير او تأملات في صلوات الكنيسة، كل واحد ليه نفس يجي يحضر هنا حاجة من المعرض. كنيسة خاصة بنوع من اللاهوت، تدريس لاهوت، تدريس عقائد. كنائس خاصة بنوع من الروحيات. طبعا المفروض الكنيسة تعلم كل حاجة، لكن لو وجد اجتماع كبير متخصص يبقى فيه بركة من ربنا. أرجو ربنا يساعد وممكن إن إحنا نستمر في هذا الأمر. السيدة العذراء لها فضل كبير على هذا الحي. السيدة العذراء أعطت هذا الحي شهرة خاصة. حي الزيتون لم يكن في هذه الشهرة من قبل. يدين بشهرته للسيدة العذراء. ده لو سموه حي السيدة العذراء غير مبالغين. لا، مش غريبة، في أحياء بأسماء سيدات موجود. السيدة العذراء من أجمل ما قيل فيها قول داود في المزمور، وما لحناه أيضا في تراتيلنا: نساء كثيرات نلنا كرامات ولم تنل مثلك واحدة منهن. أفضل امرأة في الوجود هي السيدة العذراء. يكفي إن الله كان يبحث عن خلاص الناس، وكان في فكره التجسد والفداء، ولكنه انتظر آلاف السنين حتى وجد الوعاء المقدس الذي يصلح لتجسده. انتظر آلاف السنين حتى يجد المرأة النقية الطاهرة القديسة التي تستحق أن يولد منها رب المجد. كان يمكن أن السيد المسيح يتجسد قبل الميلاد ب3000 سنة ولا 4000 سنة، كان ممكن. لكن لماذا انتظر؟ لأنه لم تكن هناك مريم لكي يولد منه، لم تكن هناك الفتاة النقية الطاهرة، لم تكن هناك أيضا الفتاة التي تحتمل هذا المجد العظيم دون أن تهتز. كثيرون تتعبهم الكرامة ويهزهم المجد، ويتعبون من المديح الكثير، ويتعبون من الرؤى. فمن هي الفتاة التي تستحق وتستطيع أن تحتمل هذا المجد الكبير؟ تحتمل في تواضع وفي إنكار ذات وفي صمت دون أن يهزها المجد ويسحقها. صدق القديس أنطونيوس عندما قال إن احتمال الكرامة أصعب من احتمال الهوان. هناك كثيرون يحتملون الإهانة ولكنهم لا يستطيعون أن يحتملوا الكرامة. في إنسان تحطه في منصب كبير أو تديله مجد كبير يهز المجد، بعد كده متعرفش تكلمه وتقول ضاع فلان انتهى. على رأي شاعر بيقول لما صديقي صار من أهل الغنى أيقنت أني قد فقدت صديقي. في ناس ما يحتملوش، أمال مين الشخصية الكبيرة اللي تحتمل المعجزات والرؤى وتحتمل أن يوجد في حضنها المسيح؟ مين اللي يقدر يحتمل؟ كانت السيدة العذراء هي الفتاة المتضعة التي تحتمل هذا المجد، وهي عرفت هذا فقالت إن القدير نظر إلى اتضاع أمته. القدير نظر إلى اتضاع أمته، نظر إلى تذللها، إلى مسكنتها، فابتدى يشعر إن هي الإناء الصالح للتجسد. السيدة العذراء تلقبها الكنيسة بالسماء الثانية، لأن السماء هي عرش الله ومسكن الله، وقد كانت العذراء عرشا لله ومسكنا له. السيدة العذراء تشبهها الكنيسة بتابوت العهد، تابوت العهد الذي كانت تحفظ فيه كلمة الله، كان لوحاء الشريعة محفوظين في تابوت العهد، فكان تابوت العهد هو الإناء الذي تحفظ فيه كلمة الله. وهكذا كانت العذراء، وكان تابوت العهد من خشب لا يسوس، وهكذا كانت العذراء دائمة النقاء والطهارة، وكان تابوت العهد مصفحا بالذهب من داخل ومن خارج، وهكذا كانت السيدة العذراء جميلة ومجيدة في خارجها وفي داخلها. لم تكن الأهمية الكبيرة التي أعطيت للعذراء مجرد إنها صارت مختارة الله في التجسد، وإنما الله اختارها للتجسد من أجل الفضائل العظيمة الموجودة فيها. ولذلك قال عنها المزمور كل مجد ابنة الملك من داخل، مشتملة بأطراف موشاة بالذهب ومزينة بأنواع كثيرة. مع أنها مشتملة بأطراف موشاة بالذهب ومزينة بأنواع كثيرة، مع أنها محفوفة بالمجد، حولها الملائكة ورؤساء الملائكة يحيونها ويطوبونها ويمجدونها، ومع ذلك كل مجد ابنة الملك من داخل. يا ريت تفتكروا العبارة الجميلة دي في عيد العذراء، كل مجد ابنة الملك من داخل. جايز إنسان يكون له مجد من الخارج،
ليه عظمه، ليه شهره، ليه منصب، ليه قياده، ليه توقير في نظر الناس. ومع ذلك يقول الكتاب كل مجد ابنه الملك من داخل، كل مجدها من جوه في قلبها، في فضائلها، في حياتها المقدسه، في قدسها الذي كان سببا لاختيارها لتكون رب المجد. يا ريت ندور على كده برضه ونبحث عن المجد الداخلي من غير المظاهر اللي في الخارج، نبحث عن المجد الجواني، المجد اللي سببه الروح الطاهره النقيه، اللي سببه القلب الطاهر النقي، اللي سببه الفكر المنتصق بالله، المجد الداخلي الذي يعرفه الله وحده. مجد الانسان ايها الاخوه الاحباء ان يكون صوره الله ومثاله، هذا هو المجد الداخلي، ان يكون الانسان صوره الله ومثاله. وقد كانت العذراء على هذه الصوره المقدسه، كانت المضمرة الذهب التي حملت في داخلها جمر اللاهوت، وصعد منها رائحة بخور نقية طاهرة اشتمها رب الملك وفرح بها. كانت مضمرة من ذهب، وكانت بخورا نقيا، وكان كل ما فيها طيب ومبارك. هذه الفتاة الجميلة العجيبة في قداستها أحبها الله أكثر من أي أحد، وأحبتها البشرية كلها، وأحببناها جميعا، ونحن ندعوها أما لنا، وندعوها ملكة لنا، وندعوها شفيعة لنا، ونعيش في رحابها. لا يوجد إنسانة في الوجود، ولا يوجد نبي حتى في الوجود، ولا رسول، ولا أي قديس من قديسينا في المسيحية نذكره مثلما نذكر العذراء. العذراء نذكرها في كل صلاة، نطلب شفاعتها في كل صلاة من صلوات الأدبية، في طلبات خاصة للعذراء. لا يوجد أحد من القديسين نذكره مثل العذراء في تراتيلنا، في تسبيحنا، في ألحاننا، لا يوجد، لا يوجد أحد من القديسين نضع في هذه المرتبة العالية، ونرتل للعذراء ونقول لها ارتفعت يا مريم فوق الشاروبين، وسموت يا مريم فوق الصارفين. الكنيسة تضع العذراء مريم فوق رؤساء الملائكة، تمجدها قبل رؤساء الملائكة، لأنها كانت أعظم من كثير من الملائكة. الملائكة حفظوا طهارتهم، كانوا مجرد أرواح، أما الإنسان الذي يلبس جسدا من تراب ويتصل بالمادة اتصالا عنصريا في داخله، لأنه مركب من روح ومن مادة، ويعيش في عالم مادي، ويصير في فضائل الملائكة رغم العوائق الطبيعية، فهذا يكون أعظم من الملائكة. كانت العذراء هكذا، ونحن نمجدها أكثر من الجميع، ونسميها الملكة القائمة عن يمين الملك. ومع ذلك العذراء لا تريد تمجيدا كثيرا منا، بقدر ما هي كأم تريد أن تطمئن علينا نحن أولادها. فيها صفات الأم، الأم الحنينة الطيبة اللي تحب تطمئن على أولادها. العذراء بأمنا كلنا، عايزة تطمئن علينا. عارفين تطمئن علينا يعني ايه؟ يعني تطمئن ان احنا نكون في المكان اللي هي فيه. زي اي ام ليها اولاد بعيدون عنها وتحب ان اولادها دول يكونوا معاها، كما قال السيد المسيح: اريد ان هؤلاء الذين اعطيتني يكونون معي حتى حيث اكون انا يكونون هم ايضا. العذراء عايزانا نبقى معاها، حيث تكون هي نكون نحن ايضا. عايزه تطمئن علينا كأم، احنا بنمجدها صحيح، لكن هي عايزه اكثر من التمجيد ان احنا نحيا في سيرتها ونحيا في قداستها، على الاقل ندخل الملكوت معها وندخل الفردوس معها ونعيش في المكان الذي تعيش فيه. وده لا يتأتى إلا إذا سرنا في سيرة العذراء. في كل سنة وفي كل عيد بنجتمع من أجل العذراء، بنذكر اسمها، بنذكر فضائلها، بنذكر أهميتها في تاريخ المسيحية، بنرتل ليها التراتيل، بنسبح ليها التسابيح. لكن هي تقول: يا أولادي أنا عايزة أطمئن عليكم، أنا عايزة أطمئن عليكم. يا ليتنا عندما نتذكر العذراء كلية الطهر نسعى إلى هذه الطهارة في حياتنا في زمن انتشرت فيه الإباحية وانتشر فيه الفساد. كل ما العالم يمتلئ بالإباحية والفساد تبدو صورة العذراء أمام الكل درسا في الطهر، درسا في النقاوة، درسا في العفة، درسا في القداسة، درسا يعطينا فكرة عن الجمال، الجمال الروحي وليس الجمال الجسدي المستبيح. واخدين بالكم من الفكرة دي؟ كلنا بنحب العذراء. بصوا كلكم لصورة العذراء. العذراء إنسانة في منتهى الجمال، لا يمكن توجد فتاة في جمالها، ومع ذلك جمال العذراء جمال روحي. يعني ايه جمال روحي؟ يعني تنظر الى العذراء الجميلة ترى فيها الوداعة، ترى فيها الاتضاع، ترى فيها البساطة، ترى فيها النقاوة، ترى فيها الإنسانة العفيفة الطاهرة، تراه جمالا من نوع آخر، جمال يثير فيك الفضيلة ويثير فيك القدسية ويثير فيك الخشوع، فتجد نفسك مبتهلا أمام هذه الفتاة الجميلة، الجميلة في روحها كما هي جميلة في شكلها أيضا. ده نوع الجمال اللي احنا عايزينه، لأن العذراء درس في الجمال الروحي. ناس كتير بيفتكروا الجمال مجرد تزويق، مجرد مظاهر جسدانية، مجرد ألوان، مجرد ملابس، مجرد مظاهر من خارج، وينسوا عبارة كل مجد ابنة الملك من داخل. وتيجي العذراء تقف كده صورة مثالية للجمال الروحي، صورة مثالية للجمال الروحي والجمال الجسدي أيضا. احنا في اليوم الأخير في الحياة الأخرى في العالم الآخر، عندما نعطى جمالا من نوع آخر سنعطى جمالا أيضا شبيه بالسيدة العذراء. جمال له روح، له روح وله قدسية وله تأثير مقدس في الناس. العذراء تعطينا درسا أيضا في الاتضاع، في الهدوء، لأنه كان يليق بتواضع التجسد أن يكون في إناء المتواضع. يعني أكبر مثل للاتضاع هو التجسد، إن رب المجد أخلى ذاته وأخذ شكل العبد وصار في الهيئة كإنسان. هذا الاتضاع العجيب يليق به إناء متواضع يحل فيه، عشان يبقى فيه تجانس بين المولود المتواضع وبين الأم المتواضعة التي تلده. لذلك العذراء مثال عجيب للاتضاع. لما نيجي في عيد العذراء نتذكر اتضاع العذراء، نتذكر الفتاة التي كانت محاطة بالملائكة وهي بسيطة هادئة، لا تتكلم، لا تفتخر، لا تتحدث، التي كانت أماً للرب وتقول أنا أمة الرب، أنا مجرد خدامة، مجرد عبد. اللي كان في داخلها المسيح ومع ذلك تروح تخدم أليصابات وتقعد معها 3 أشهر لغاية لما تولد وهي بتخدمها وتعتني بيها، تواضع عجيب إنها بتنسى مركزها وتخدم غيرها. نتذكر العذراء العجيبة في روحها اللي مجرد إنها سلمت على أليصابات ومحل الروح القدس على أليصابات وامتلأت من الروح القدس، تقول فلما صار صوت سلامها في أذن أليصابات حينئذ امتلأت أليصابات من الروح القدس. مين اللي يقدر على كده إن يقول له واحد السلام ليك فيمتلئ هذا الآخر من الروح القدس؟ ومع ذلك العذراء تعيش في اتضاع. مصر مرتبطة بالعذراء بأشياء كثيرة، لأن العذراء جاءت إلى مصر وحلت في كثير من أمكنتها. شوفوا في سفر إشعياء النبي لما يتكلم على العذراء يقول كلام لطيف خالص في إشعياء 19، يقول هو ذا الرب راكب على سحابة وقادم إلى مصر، فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخله، ويكون للرب مذبح في أرض مصر. مصر التي كانت وثنية في ذلك الحين عندما زارتها العذراء ارتجفت أوثان مصر وذابت هذه الأوثان في داخلها. بيقال إن في الأماكن اللي كانت العذراء بتمشي فيها وهي حاملة المسيح على كتفها كانت بتقع الأصنام في الأرض وترتجف الأصنام وتتحطم. علشان كده تلاحظوا إن العذراء لم تستقر في مكان واحد. ليه لم تستقر في مكان واحد؟ ما كانت تقدر تقعد في حتة وتسكت. ايه السبب؟ السبب ان العذراء بتحمل المسيح وتمشي، تقعد في حتة تقع الأصنام وتتحطم ومن الناس يطردوها ويقولوها امشي من هنا، فتروح ماشية مسكينة غلبانة، تروح في حتة تانية تتحطم الأصنام اللي فيها وتحصل معجزات والناس يبتدوا يسيبوا الوثنية يقولوا لها يا ست ابعدي عننا ويروحوا طردنا، وتظل طريدة وهي تحمل المسيح على كتفيها تذهب إلى كل مكان لتباركه وتعمل فيه معجزات وتحطم أصنامه وترحل إلى مكان آخر. هو ذا الرب راكب على سحابة وآتي إلى مصر. هذه السحابة هي السيدة العذراء اللي كان الرب جاي عليها، شبهت بسحابة جاي عليها رب المجد وقادمة إلى مصر. الكتاب المقدس مليان بالتشبيهات بالرموز بالحاجات الجميلة اللي زي دي. فترتجف أوثان مصر، فترتجف أوثان مصر ويذوب قلبها في داخلها. وهكذا كانت أول لمحة من لمحات التحول عن الوثنية هو زيارة العذراء لمصر حاملة رب المجد على كتفها. بدء انهيار الوثنية في مصر. ويكون للرب مذبح في أرض مصر. عجيب الكلام ده. مصر دي في الكتاب المقدس شيء له مكان غير بقية بلاد العالم. يعني العبارتين دول لما نشوفهم نلاقي ايه؟ نلاقي ربنا يقول مبارك شعبي مصر، ويقول يكون للرب مذبح في أرض مصر. دي البلد الوحيدة من بلاد العالم اللي ربنا قال عليها بالذات هيكون ليه مذبح فيها، هي مصر. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ايه؟ معناها ان مصر دي ليها مكانة تانية. ولذلك الطوائف الاخرى اللي بتنكر المذابح نقول لها لو انكرت المذابح في كل بلاد العالم ما تنكرهاش في مصر، لان الكتاب بيقول ويكون للرب مذبح في ارض مصر. لازم ان المذبح اللي في ارض مصر ده ليه اهميه معينه عند ربنا. فاهمين الكلام ده؟ لازم ان المذبح اللي في ارض مصر ده ليه اهميه معينه عند ربنا ومكانه روحيه وتاثير روحي خاص على العالم كله. عشان كده ربنا قال هيكون ليا مذبح في ارض مصر. خلي بالكم من المذبح ده وشوفوا هيجروا منه ايه. نحن ننتظر ان المذابح التي في ارض مصر تاتي ثمارها الروحيه بالنسبه للعالم كله. العالم حاليا الذي ينهار ويبعد الى الله، يبعد عن الله. العالم حاليا الذي ينهار ويبعد عن الله سيأتي وقت يتطلع فيه إلى مصر وروحانية مصر ومذابح مصر، ويأتي إلى مصر يأخذ منها روحا. وهكذا قال البعض إن مجيء المسيح إلى مصر كان نبوءة أيضا إلى مجيئه مرة أخرى إلى مصر من أجل أن يوجد فيها روحا. يعني مجيء المسيح لمصر ده كان نبوءة، كان رمز، رمز للحياة الروحية العجيبة اللي هتبقى في مصر، ويبقى المسيح جه لمصر مرة أخرى وعاش فيه. ونحن نرجو إن هذه الأيام تتحقق وفعلا المسيح بيجي إلى مصر، بيتمشى في شوارعها، بيتمشى في كنائسها، بيتمشى في هياكلها، بيوجد فوق مذابحها، يعطيها روحا، يعطيها تشجيعا، يقول للناس نفس عبارته القديمة: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. ونحن نفرح بالمسيح الذي جاء إلى مصر، نفرح بعمله فيها، ونفرح بعمل الله الدائم في كل حين، ونطلب إن مذابح الله تمتد وتتحقق عبارة أشعياء ويكون للرب مذبح في أرض مصر. السيدة العذراء التي جاءت إلينا لكي تبارك أرضنا جاءت أيضا لكي تقدس هذه الأرض وتملأها من روح الله. هذه الفتاة الناسكة الصامتة العابدة الهادئة المملوءة روحا، نطلب بركة السيدة العذراء تكون معنا، ونطلب لكم من الرب عيدا مقدسا مباركا. هتعيدوا بكرة عيد السيدة العذراء، كل سنة وانتم طيبين. لما تعيدوا بالسيدة العذراء صلوا هذه الصلاة، قولوا اعطينا يا رب فضائل العذراء في حياتنا، اعطينا يا رب فضائل العذراء في حياتنا. وكل واحد فيكم ليه فضيلة معينة يحتاج إليها يطلبها. واحد يقول اعطيني يا رب طهارة العذراء، واحد يقول اعطيني يا رب صمت العذراء، واحد يقول اعطيني يا رب هدوء العذراء، واحد يقول اعطيني تواضع العذراء. كل واحد على حسب طلبه. واحد يقول اعطيني يا رب احتمال العذراء. وهكذا نجد ان العذراء لا تسكن فقط في الكنائس، انما تسكن في قلوبنا
وتعطي قلوبنا قدسية معينة وطهارة معينة. كل سنة وانتم طيبين، وعايز اجتماع تلاقي يستمر على طول، ونشوف طريقة نخلي بيها اجتماعاتكم اجتماعات روحية دائمة، مش بس أيام الأعياد وتخلص. ونشكر حي الزيتون كله على أنواع الترحيب المختلفة التي أدوها، ونطلب أن ربنا يجعل عيد العذراء ده عيد مستمر، ونطلب أن ربنا يكمل مشروعات هذه الكنيسة. ونشكر قداسة الأب المعطر القمص قسطنطين موسى على أعماله المملوءة محبة في هذه الكنيسة وعلى تعبه وأعضاء اللجنة، ونطلب أيضا نجاحا وتوفيقا للأب المبارك القس بطرس ونطلب نجاح لكل العاملين في هذه الكنيسة فردا فردا. ونشكركم على حسن إنصاتكم، وربنا يبارك في ذلك.